بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث أحمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عند باب غسل الجنابة، وهو الحديث رقم 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. في بعض الروايات قال: فانسللت منه. الانسلال هو الذهاب خفية. في بعض الروايات قال: أين كنت يا أبا هر؟ قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، وقد يسمى ترخيما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش. الشرح: موضوع الحديث طهارة جسم المؤمن حيا وميتا. المفردات هي معاني الكلمات: جنبا مأخوذ من المجانبة وهو البعد، قال الشافعي: مأخوذ من المخالطة، يقال أجنب من امرأته إذا خالطها. فانخنست، أن الانخناس هو الانقباض والتأخر. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل يوسوس، وإذا ذكر الله خنس، ومنه سمي الشيطان خناس، شر الوسواس الخناس. قوله: فقال سبحان الله، التسبيح والتنزيه، ويقال عند الشيء المثير للعجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال: سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل الله من الفتن. رواه البخاري. وكما جاء في موضوع التسبيح حديثه أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التطهر، عن كيفية التطهر، فأخبرها ثم قالت: كيف أتطهر؟ فقالت: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك. في رواية: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبع بها أثر الدم. قوله: إن المؤمن لا ينجس، أي لا يصير نجسا بحال. معنى الإجمالي: شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية، وليقوم للعبادة على أكمل حال وليقه بمناجاة الله، وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج المني، ولم يكن عن نجاسة، أي الغسل لم يكن عن نجاسة، وإنما كان الغسل من الجنابة كما ظن أبو هريرة رضي الله عنه، بل قد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهذا الظن أن المؤمن لا يتسب بنجاسة الذات أبدا، أي لا في حال حياتي ولا بعد مماتي، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. رواه البخاري تعليقا. فقه الحديث: ما يؤخذ من هذا الحديث للفقهاء في هذا الحديث استدلالان: استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فما الاستدلال بمنطوقه أي ظاهره، فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي، وهم الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته. والمذهب الأول هو الحق، أي أن المؤمن لا ينجس في حال وفاته لموافقته الأدلة كهذا الحديث، أن المؤمن لا ينجس لاحيا، أن المؤمن لا ينجس في رواية ابن عباس لا ينجس لاحيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس لاحيا ولا ميتا. وأما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، فأخذ منه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، أي ذات الكافر، جسم الكافر، ويد هذا المأخذ بقوله تعالى إن من المشركون نجس. والجمهور يحملون هذه الآية، أي النجاسة في الآية، على نجاسة الاعتقاد، ويقولون بطهارة عين الكافر، مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة، وهو استدلال قوي على عدم نجاسة ذات الكافر، وإنما المقصود نجاسته المعنوية، هو أنه مشرك كونه مشرك، إنما المشركون نجس، نجاسة اعتقاد. قال الإمام النووي رحمه الله في مسلم في الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه. فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه. انتهى كلام مسلم رحمه الإمام النووي رحمه الله باختصار. قلت في الحديث جواز خروج الجنب لبعض حاجته دون أن يغتسل ما لم يحضره وقت الصلاة، ولذا عقد البخاري بابا في صحيحه فقال باب الجنب يخرج يمشي في السوق وغيره، وقال عطاء يحتجم الجنب ويكلم أظفاره ويحرق رأسه وإن لم يتوضأ. ثم ساق البخاري بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في رواية بغسل واحد في الليلة، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة، وهذا يعني أنه يخرج من بيت إلى بيت دون غسل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 20 من تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجم رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث أحمد ناصر الدين الألباني، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر. وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس عند باب غسل الجنابة، وهو الحديث رقم 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. في بعض الروايات قال فانسللت منه، والانسلال هو الذهاب خفية. في بعض الروايات قال أين كنت يا باهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا، وقد يسمى ترخيما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش. الشرح: موضوع الحديث طهارة جسم المؤمن حيا وميتا. المفردات هي معاني الكلمات: جنبا مأخوذ من المجانبة وهو البعد، قال الشافعي مأخوذ من المخالطة، يقال أجنب من امرأته إذا خالطها. فانخنست، أن الانخناس هو الانقباض والتأخر. قال ابن عباس الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل يوسوس، وإذا ذكر الله خنس، منه سمي الشيطان خناس، شر الوسواس الخناس. قوله فقال سبحان الله التسبيح والتنزيه، ويقال عند الشيء المثير للعجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن وما أنزل الله من الفتن، رواه البخاري. وكما جاء في موضوع التسبيح حديثه أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية التطهر، عن كيفية التطهر، فأخبرها ثم قالت كيف أتطهر، فقالت تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة فاجتذبتها إلي، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك. وفي رواية فاجتذبتها إلي فقلت تتبع بها أثر الدم. قوله إن المؤمن لا ينجس أي لا يصير نجسا بحال، معنى الإجمالي شرع الغسل تعبدا لله وتطهيرا للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية، وليقوم للعبادة على أكمل حال وليقه بمناجاة الله، وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج المني، ولم يكن عن نجاسة أي الغسل لم يكن عن نجاسة، وإنما كان الغسل من الجنابة كما ظن أبو هريرة رضي الله عنه، بل قد أفهمه النبي صلى الله عليه وسلم رادا لهذا الظن أن المؤمن لا يتسب بنجاسة الذات أبدا، إلا في حال حياتي ولا بعد مماتي، كقول ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، رواه البخاري تعليقا. فقه الحديث ما يؤخذ من هذا الحديث، للفقهاء في هذا الحديث استدلالان، استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه. فما الاستدلال بمنطوقه أي ظاهره، فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور، وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة ميتته. والمذهب الأول هو الحق، أي أن المؤمن لا ينجس في حال وفاته لموافقته الأدلة كهذا الحديث، أن المؤمن لا ينجس لا حيا، أن المؤمن لا ينجس في رواية ابن عباس لا ينجس لا حيا ولا ميتا، المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وأما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، فأخذ منه مالك وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر، أي ذات الكافر جسم الكافر، ويدو هذا المأخذ بقوله تعالى إن من المشركون نجس. والجمهور يحملون هذه الآية أي النجاسة في الآية على نجاسة الاعتقاد، ويقولون بطهارة عين الكافر مستدلين بإباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة، وهو استدلال قوي على عدم نجاسة ذات الكافر، وإنما المقصود نجاسته المعنوية هو أنه مشرك كونه مشرك، إنما المشركون نجس، نجاسة اعتقاد. قال الإمام النووي رحمه الله في مسلم في الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه. فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه شيئا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه، انتهى كلام مسلم رحمه الإمام النووي رحمه الله باختصار. قلت في الحديث جواز خروج الجنب لبعض حاجته دون أن يغتسل ما لم يحضره وقت الصلاة، ولذا عقد البخاري بابا في صحيحه فقال باب الجنب يخرج يمشي في السوق وغيره، وقال عطاء يحتجم الجنب ويكلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. ثم ساق البخاري بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في رواية بغسل واحد في الليلة، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة، وهذا يعني أنه يخرج من بيت إلى بيت دون غسل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.